الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سحب سلاح حزب الله البند الأول في جدول أعمال براك العائد في 7 تموز. شار الحج: قرار الحكومة وخطاب القسم حاسمان، من يستخدم لبنان منصة لإطلاق الصواريخ أو سلاحه في الداخل سيواجه الدولة. حزب الله يأسف لمواقف بعض الشركاء المعبر عن هويتهم والصهيونية، ووطن نصر الله ليس للتطبيع. تأكيد رسمي: نتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء اللبنانية صفراء. هجوم مسلح يودي بحياة حارس كنيسة مرتألة في اللاذقية. البيت الأبيض: الضربات على المنشآت النووية الإيرانية ناجح جدا، والعالم اليوم أكثر أمانا بفضل ترامب. وفاة القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء المركزي متأثرا بجراحه. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. بعدما هدأت العاصفة العسكرية في المنطقة على المحور الإسرائيلي الأمريكي الإيراني، تتزايد القراءات لنتائج استهداف واشنطن منشآت طهران النووية، وما إذا كانت العملية حققت أهدافها أم لا. التأكيدات الأمريكية وطحت ضحضا لتقارير إعلامية وأبرزها للCNN تتلاحق لتؤكد أن النجاح كامل وناجز، وأن العالم اليوم بات أكثر أمانا بفضل دونالد ترامب كما يقول البيت الأبيض، في مقابل استمرار احتفال إيران بنصرها الزائف وشعارها الصمود بوجه الأعداء. ومع عودة الهدوء الإقليمي، رغم أن الوضع في غزة لا يزال على حاله من الاشتعال، فإن سحب سلاح حزب الله سيعود بقوة إلى مقدمة المشهد اللبناني، وسيكون الإسراع في بته محور الزيارة لتوم براك لبيروت الأسبوع المقبل، متسلحا بخطة خطوة تقابل خطوة، وملخصها نزع سلاح الحزب في مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية. أما حزب الله، وبعد أيام قليلة من السكينة والانتظار لمجريات الأحداث ومعرفة اتجاهها بحسب منظوره، فعاد عبر نوابه إلى معزوفة الاستكبار والاستعلاء وتخوين بعض الشركاء في الوطن من دون إغفال تهديدهم على شاكلة القول: ما حدا يغلط بالحسابات، لأن وطن حسن نصر الله ليس للتطبيع، وفق تعبير أحد نواب الحزب الأصفر.
فقد ذكرت معلومات صحفية أن الموفد الأمريكي توم براك سيعود إلى بيروت في 7 من الشهر المقبل لاستكمال البحث فيما طرح بينه وبين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى، ومن ضمنه ملف نزع سلاح حزب الله وتمويله.
وفي السياق يتم العمل على خطة براك، حيث تحدثت المعلومات عن أن مجيئه إلى بيروت مجددا يندرج في إطار الحصول على جواب لبنان على الخطة التي وضعها بعنوان خطوة تقابل خطوة باتجاه نزع سلاح حزب الله في مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
وفي التفاصيل، فإن الخطوات تتصل بالانسحاب والأسرى وإعادة الإعمار، ويفترض أن يناقش المشروع بلقاء بين المعنيين وحزب الله غدا على أن يقر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة بعد موافقة الحزب.
وبحسب مصدر مطلع، فأن هناك تباينا بين الرئاستين الأولى والثانية حول كيفية مقاربة الورقة الأمريكية، سواء بلقاءة جانبية وحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، أو من خلال وضع الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء.
إعلام حزب الله المكتوب بدا وكأنه يغازل الموقف الأمريكي، إذ كتب أنه بخلاف كل ما يشاع، فإن براك الذي زار لبنان قبل أسبوع وينوي العودة إليه بعد أسبوعين كان أعرب لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن تقديره لطريقته في إدارة الحوار حول سلاح حزب الله، ولو أنه شدد على أن مطلب نزع السلاح يبقى قائما وأنه مدخل لتحقيق استقرار أكبر، وهو يدرك أهمية تطبيق إسرائيل للاتفاق، وسيقوم باتصالاته لتأمين الانسحاب الكامل من جهة، وإنجاز الترتيبات التي تنهي حال العداء من جهة ثانية.
كما أشار براك وفق الإعلام الأصفر نفسه إلى أن واشنطن التي تعمل بقوة على تطوير الوضع في سوريا سياسيا واقتصاديا ترغب في أن ترى قريبا مستوى أعلى من التواصل بين دمشق وتل أبيب نحو مرحلة إنهاء حل الحرب والعداء بينهما، معربا عن أمله في أن يدرس لبنان هذه التجربة لتحييد نفسه عن أي صراع من جهة، ومن جهة ثانية إفساح المجال أمام حصوله على مساعدات تعينه في عملية النهوض الاقتصادي.
في الأثناء كشفت معلومات موثوق فيها أن ضابطا غربيا كبيرا نقل إلى بعض المستويات السياسية نصيحة تتسم بالإلحاح أن يسرع لبنان في الخطوات التي ترسخ أمنه واستقراره وتفتح أمامه أفق الانتعاش اقتصاديا وماليا.
ونقل عنه القول ما حرفيته أن لبنان أمام فرصة لإعادة إنعاشه، ولا نقول إنه تأخر في اغتنامها في ظل ما نسمعه من القيادات المسؤولة في لبنان، بل نشجع هذه القيادات على توفير الإجراءات الكفيلة بنهوض الدولة وتمكين العهد الجديد من قيادة لبنان نحو واقع سليم. ومن هنا فأن الضرورة وكذلك مصلحة لبنان توجبان الحسم النهائي لقرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية لوحدها، ما يعني أن يتم حسم ملف سلاح حزب الله إلى سحبه في صورة عاجلة سواء في جنوب الليطاني أو خارجه.
أضاف الضابط الغربي الكبير أن التأخر في حسم الملف يعني إبقاء عامل القلق قائما ومهددا لاستقرار لبنان، لافتا إلى أننا نتفهم هواجس لبنان من إسرائيل ونشاركه الدعوة إلى ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701 والامتناع عن خروقاتها لسيادة لبنان. إلا أنه قال أيضا إن مصلحة لبنان تكون في ابتعاده عن التوترات وعدم تفرد أي أفراد أو مكونات بالانخراط في صراعات من شأنها أن ترتد بسلبيات على كل لبنان.
وزير الاتصالات شارل الحاج قال سنرى تحالفات جديدة في المنطقة، لافتا إلى أن التطبيع سيكون أساسيا في المرحلة المقبلة، وأن إيران يهمها أن يبقى النظام قائما.
أنا بطلب اليوم مبادرة من حزب الله نبلش بتسليم السلاح ولو بمنطقة، وإن شاء الله تكون ببيروت. نحن ما بدنا نتمد ولا يد على المقاومة، بنرفض حدا يمد إيده على يد المقاومة. نحن عم نطلب من المقاومة مد إيده لألنا. إذا أنا عم بطلع بممثلين حزب الله بالحكومة وارد. كمان ننوه بالمسار السياسي يلي الحكومة ورئيس الجمهورية اللي أخدوه بهالست أشهر الماضية. خلينا نتذكر بسبعة أكتوبر 23 النهار يلي صار فيه هجوم من غزة على إسرائيل وصار فيه هالمجزرة من إسرائيل لغزة. 8 أكتوبر لبنان فات بحرب مساندة. اليوم إسرائيل ضربت إيران، لبنان قاعد عم يتفرج على تلفزيون. قرار الحكومة واضح وقرار خطاب القسم واضح. كل شخص، كل مؤسسة، كل تنظيم بده يستعمل لبنان منصة ليطلق صواريخ لخارج لبنان أو يستعمل سلاحه داخل لبنان رح يواجه الدولة اللبنانية. هيدا القرار متخذ ما في رجوع عنه. والله أنا ما عندي علاقة مع شيخ قاسم ولا مع حزب الله، بس قرار الحكومة حازم.
في المقابل احتفال شعاره المضحك المبكي انتصار إيران أمام السفارة الإيرانية في بيروت، اعتبر فيه رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد أن من يحمي لبنان لا عدو إسرائيلي ولا رعاته في المنطقة بل دماء أبنائه، آسفا لمواقف بعض الشركاء في الوطن التي لا تعبر إلا عن هويتهم الصهيونية على حد قوله.
اليوم الجمهورية الإسلامية هي قوة ردع إقليمية في المنطقة، شاع من شاع وأبى من أبى، وقد أثبتت ذلك بصمودها، بثباتها، بلي ذراع العدو الصهيوني الغاشم الذي كان يريد أن يفرض هيمنته وسيطرته على كل هذه المنطقة. وأقول لبعض الدول وخصوصا على الحافة الأفريقية والحافة الأوروبية من منطقة الشرق الأوسط، انتبهوا حتى لا يفاجئكم العدو الصهيوني بما قام به من عدوان في إيران.
وفي النبطي احتفال مماثل لا يختلف إطلاقا بالشكل والمضمون المضحك المبكي أيضا عن الاحتفال أمام سفارة طهران، قال فيه عضو كتلة وفاء المقاومة النائب علي فياض:
هذا الوطن لبنان الذي قدمنا في سبيله أغلى ما نملك، زهرة شبابنا وأخواننا وأهلنا وبيوتنا وأرزاقنا وقرانا. هذا الوطن ليس وطن التطبيع حدا يغلط بالحسابات. ليس وطن الاتفاقيات السلام الكاذب، هذا وطن حسن نصر الله، هذا وطن سيد شهداء الأمة، هذا الوطن الذي لا يزال يعيش على قيمه ومبادئه وشعاراته وصوته. لذلك هذا وطن الحرية ووطن الكرامة ووطن الاستقرار والاستقلال ووطن المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي.
في هذا الوقت نقل عن مصدر مقرب من حزب الله أن أنظار تل أبيب ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران، وأن عودة نشاط إسرائيل إلى لبنان ستكون بالضغط السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي، وأن جزءا من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربها في أي لحظة، أما مخازن سلاح الحزب النوعي غير معروفة لإسرائيل فتتواجد شمال الليطاني.
أضاف المصدر نفسه أن إسرائيل تمارس اليوم جهدا استخباراتيا كبيرا لمعرفة أماكن المخازن النوعية وتدميرها، فيما جهود إسرائيل الحالية منصبة على كشف المنصات والمسيرات التي لا يزال الحزب يملكها.
وعن التخوف من الإشعاعات النووية أشار مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي إلى وجود خطة طوارئ إشعاعية عند الأجهزة المعنية منذ العام 2015 تقوم على سيناريو محاكاة انفجار مفاعل ديمونا في إسرائيل ومسؤوليات هذه الأجهزة في حال تم تفعيل هذه الخطة.
وتحدث نصولي عن شبكة إنذار مبكر للتلوث الإشعاعي لدى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي تتعاون مع الجيش، مضيفا أن الشبكة مؤلفة من 20 محطة في 20 ثكنة عسكرية، وأن دور الهيئة رصد أي تطور لنسبة الإشعاع الطبيعي في الهواء لتأكيد وجود تلوث ومعرفة نسبته وتحديد أي إجراءات يجب اتخاذها.
وأوضح مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أنه ضمن إطار تعاوني تحت مظلة جامعة الدول العربية كنا على تواصل وتماس يومي مع الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تضم دول الخليج وثماني دول أخرى، وأيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت نصولي لأنه بحسب آخر التقارير فأن نتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء كانت صفرا حتى في قلب الأمكنة التي تم قصفها في إيران، وحتى ولو سلمنا جدلا أن المواد النووية لم يتم نقلها قبل القصف غير أن الأكيد أنها موجودة في عمق عشرات الأمتار تحت الأرض وهي على شكل صلب، وأن أي تلوث قد يحصل يكون محدودا ومحصورا جدا ولا يدعو أبدا إلى القلق.
وإذا كان الرأي العلمي استقر على عدم حصول أي تلوث إشعاعي في المنشآت النووية الإيرانية الثلاث التي تم قصفها ولا سيما منشأة فوردو، فإن استهدافها لا يعني القضاء على المواد النووية فيها وإنما على كل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وكل البنى التحتية اللازمة لذلك. وهذا ما يعني وفقا صولي حتى لو نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر تقويض كل التقنيات العالية والتي تم بناؤها في إيران على مدى عقود، وبالتالي فإن إعادة إنشاء هذه التجهيزات لتخصيب اليورانيوم تحتاج إلى سنوات.
في سوريا وبعد الهجوم على كنيسة مارلياس في دمشق، جريمة هي الثانية من نوعها في أيام تهز البلاد، إذ قتل حارس كنيسة مرتألة في مدينة اللاذقية برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا عليه 7 رصاصات مباشرة ما أدى إلى مقتله على الفور.
المرصد السوري ذكر أن الحادثة وقع في وقت كانت فيه المنطقة تشهد حركة اعتيادية، فيما لا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم مجهولة حتى اللحظة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن سياسة الضغوط القصوى على إيران والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها النفطية، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف العقوبات لمساعدتها على إعادة بناء ما دمرته الحرب.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت بدورها أن التقييم الاستخباري المسرب في شأن قصف إيران أولي والثقة فيه منخفضة، وأن المعلومات عن عدم نجاح القصف تمت تعريتها على نطاق واسع، مشددة على أن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية كانت ناجحة جدا وأن وسائل الإعلام الكاذبة تحاول تحجيم ترامب وتقويض ما حققه في إيران.
أضافت المتحدثة أن هناك جهات معادية في مجتمع الاستخبارات تروج لروايات إخبارية كاذبة، وترامب منع تماما إنتاج سلاح نووي في إيران، وأن العالم اليوم أكثر أماناً بفضله.
وكان ترامب وفي مؤتمر صحفي عقده في اجتماع لحلف الناتو في لاهاي نفى بشدة التقارير التي تشير إلى أن المواقع الثلاثة التي استهدفتها القاذفات الأمريكية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تدمر بالكامل.
ترامب دافع في مجال موازن عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد ما وصفها بحملة شعواء في بلاده، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستنقذه.
وكتب على موقع تراث سوشيال منددا بالمحاكمة القائمة ضد نتنياهو بتهمة الفساد أن الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل والآن هي من ستنقذ نتنياهو، وذلك بعد استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الاثنين.
ترامب أشاد بنتنياهو وتابع: مررت أنا ونتنياهو بجحيم شديد معا، نقاتل عدوا لدودا لإسرائيل هي إيران، وكان هو أفضل وأذكى وأقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة. أي شخص آخر كان سيعاني من الخسائر والإحراج والفوضى.
وإذ دعا ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو أو منحه عفوا قال: صدمت لسماع أن دولة إسرائيل التي شهدت للتو إحدى أعظم لحظاتها في التاريخ والتي يقودها بقوة نتنياهو تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى.
الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال أنه لدينا إحساسا قويا أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيكون من شبه المستحيل على طهران إحياء برنامجها النووي، ومشيرا إلى أن ذلك سيستغرق سنوات. وقال أن الرئيس الأمريكي حقق هدفه المتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف أوضح أن الوكالة تواصل جمع المعلومات المتعلقة بنتائج قصف منشآت إيران النووية، مؤكدا تدمير العديد من منشآتها وأن إعادة بنائها ستستغرق سنوات.
بدورها قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إعادة بناء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان ستستغرق سنوات إذا أرادت إيران ذلك، مشيرة إلى أن وسائل إعلام نشرت أجزاء منطقات من تقييم استخباري سري سرب بشكل غير قانوني.
في الأثناء يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم جلسة استماع سرية بشأن الوضع في إيران على وقع نقل صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن منشآت تخزين اليورانيوم الإيراني تضررت بالقصف الأمريكي والإسرائيلي.
وقالوا: لا نعرف كمية اليورانيوم المخصب التي دمرت ولا قدرة إيران على الوصول إليه، مؤكدين في الوقت عينه نسبيا أن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم قبل وبعد القصف.
رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قليباف اعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مصداقيتها بمشاركة معلوماتنا النووية مع إسرائيل.
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان دعا طهران إلى السماح للوكالة باستئناف عملها في إيران، في حين قال مديرها العام رفائيل جروسي إن الجهود الدبلوماسية مع إيران لا تزال مستمرة، مشددا على أن السماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة لتقييم تأثير الضربات العسكرية على برنامج إيران النووي.
وصرح جروسي بأن تعاون إيران معنا ليس خدمة بل واجب قانوني، خصوصا وأن إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي.
من جانبه أعرب الكرملين عن قلق موسكو إزاء اعتزام إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح الناطق باسمه ديمتري بيسكوف أن مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم الأمريكي الذي وصفه بغير المبرر وغير المسبوق على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد بيسكوف أن القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية أثر بشكل كبير على سمعة ومكانة الوكالة ووضعها على المحك.
وفي سياق متصل قال بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن موسكو لا تملك مثل هذه المعطيات، وموضحا ضرورة الانتظار للحصول على بيانات واقعية في هذا الشأن، وقائلا إن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتحافظ على اتصالاتها في هذا الشأن مع الجانب الإيراني.
معلوم أن البرلمان الإيراني صدق أمس على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال عضو هيئة الرئاسة فيه علي رضا سليمي إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة.
كما أشار سليمي إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد، شارحا أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشامل وبقية المعاهدات.
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أموس يادلين قال إن هدف إسرائيل لم يكن تغيير النظام الإيراني قط. أضاف: لا أعرف وأنا خبير في القوة الجوية كيف يمكن تغيير نظام باستخدام القوة الجوية، شارحا أن إسرائيل لم تستخدم سوى القوة الجوية في إيران.
على صعيد الخسائر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية على إيران في خلال 12 يوما أسفرت عن مقتل 627 شخصا وإصابة 4870 آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء المركزي المكلف بتخطيط وتنسيق العمليات العسكرية المشتركة في إيران، العميد علي شدماني، توفي متأثرا بجراحه البليغة جراء القصف الإسرائيلي على إيران.
إلى غزة حيث الحرب متواصلة، قال الناطق باسم كتائب القسام إن جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثا دائما طالما استمر عدوان إسرائيل إلى حربها المجرمة ضد الشعب الفلسطيني، بعد نشر الكتائب مشاهد لعملية استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين في مدينة خان يونس.
في غضون ذلك، كرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير العزم على تحقيق أهداف الحرب، وأبرزها إعادة الرهائن وتقويض حكم حماس.
وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس ترامب إن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات في شأن غزة، وأن مبعوثه ستيف ويتكوف أخبره أن الاتفاق بات قريبا، في حين أكدت حركة حماس تعاملها بإيجابية مع أي مقترحات تفضي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للنار وانسحابا إسرائيليا كاملا.
القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أنه يتوقع أن يجري نتنياهو غدا مشاورات في شأن غزة وكيفية المضي في عملية الإفراج عن الرهائن، وأن هناك ضرورة للقيام بفعل عسكري آخر أو السعي إلى إنهاء الحرب وإبرام اتفاق. أضافت أن نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة من مراحل في شأن غزة مثل خطة ويتكوف.
في المتفرقات المحلية، أوقفت مديرية أمن الدولة في كسروان سوريا لدخوله خلسة، وقد اعترف الموقوف بتلقيه تدريبات شرعية وعسكرية بإشراف مدربين من جنسيات عربية انتموا سابقا إلى داعش وأحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
ومن لبنان إلى الولايات المتحدة، حيث ألقت السلطات الأمريكية القبض على معلمة رياضيات في ولاية فلوريدا تبلغ من العمر 32 عاما بتهمة إقامة علاقة جنسية مع أحد طلابها البالغ 14 عاما داخل الفصل الدراسي في وقت الغداء، وتم توقيفها الاثنين الماضي ومثلت أمام القضاء في اليوم التالي.
وبحسب وثائق التحقيق، فإن العلاقة اكتشفت من قبل زوج المعلمة الذي هدد بالإبلاغ عنها، في وقت بعث مدير المدرسة رسالة إلى أهل الفتى أكد فيها فتح تحقيق مشترك بين السلطات الأمنية ومكتب المعايير المهنية التابع للإدارة التعليمية، مشددا على أن المعلمة لن تعود إلى العمل حتى انتهاء التحقيق. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد مع منى عمر. منى، ينعاد عليك.
مرسي وعليكم يا رب.
صباح الخير عن جديد، تفضلي.
اليوم بالإجمال قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالداخل، الرطوبة على الساحل رح تبقى مرتفعة، هالشي رح يزيد من الأحساس بالشوب. بكرة مشمس لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة كمان بالبقاع وعلى المرتفعات، على الساحل بقيين مثل ما نحن تقريبا مع رطوبة عالية. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي، رح تكون الأجواء حارة بالمناطق الداخلية، ممكن درجات الحرارة نهار السبت توصل تقريبا ل 38 درجة. درجات الحرارة اليوم على الساحل تقريبا عم تتراوح بين 21 و 32، على المرتفعات من 16 ل 28 وبالبقاع من 18 ل 36. رياح جنوبية غربية سرعتها تقريبا بين 10 و 30 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 55 و 80%، ورح تبقى رفقتنا الرطوبة على الساحل رح تكون عالية الفترة. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 27 درجة. هذا كل شيء.
شكرا منى، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية سحبوا سلاح حزب الله البند الأول في جدول أعمال براك العائد في 7 تموز. شار الحج قرر الحكومة وخطاب القسم حاسمان من يستخدم لبنان منصة لإطلاق الصواريخ أو سلاحه في الداخل سيواجه الدولة. حزب الله يأسف لمواقف بعض الشركاء المعبرة عن هويتهم والصهيونية، ووطن نصر الله ليس للتطبيع. تأكيد رسمي نتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء اللبنانية 0. هجوم مسلح يودي بحياة حارس كنيسة مرتألة في اللاذقية. البيت الأبيض: الضربات على المنشآت النووية الإيرانية ناجحة جدا، والعالم اليوم أكثر أمانا بفضل ترامب. وفاة القائد الجديد لمقر خاتم الأنبياء المركزي متأثرا بجروحه. النشر انتهت، أخرجها طوني صفير، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.